بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإشكال رابع، وهو أن اللازم منه كون شيء واحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. لازمنا نتحدث في الإشكالات التي أوردت على الوجود الذهني، وهذه كما بينا في الدرس السابق هي مجموعة من الإشكالات التي أدت بالآخر أن ينكر الوجود الذهني أو ينكر المطابقة أو ينكر مثلا الوحدة الماهوية، يعني إما حكاية وإما يعني إما مثل محاكي وإما غير محاكي. الذي اقتضى وهذه الإشكالات الذي اقتضى إنكار الوجود الذهني سواء ذاتنا أو مطابقتنا، وهذا هذه الإشكالات. الإشكال الرابع ما هو؟ التفتوا يا إخواني، الإشكال الرابع هو هي أنه يلزم أن يكون الشيء واحد، شيء واحد كلي وجزئي. ماذا؟ وجزئي في آن واحد، وهذا أمر مستحيل. ما هي كيف يكون كلي وكيف يكون جزئي؟ التفتوا يا إخواني، يقول هذا المفهوم الذي في الذهن بما هو مقيس إلى الخارج ومنطبق على الواقع الخارجي كمفهوم الإنسان، كمفهوم الحجر، كمفهوم الشجر، هو كلي أو جزئي؟ كلي بما هو منطبق على الخارج، كلي. فإذا بما هو منطبق على الخارج كلي، يعني لا يمتنع العقل من فرض صدقه ماذا؟ على كثيرين. إذن هو كلي بما هو ماذا؟ مقيس إلى الخارج، وبما هو من موجودات عالم النفس، وكيف النفساني قائم بالنفس من وجوداتها، ويختلف عن كيفك النفساني وكيف الشخص الآخر النفساني، هو شيء متعين ومتشخص وجزئي في النفس أو ليس كذلك؟ جزئي. ولذلك هذا الإنسان الذي في ذهني ماذا؟ موجود في نفسي، يختلف عن الإنسان الذي لا ينطبق على الإنسان الذي في ذهنك ولا في ذهن الآخرين. إذن هو وجود متشخص لدى النفس، كيف النفساني، وجود جزئي غير قابل للانطباق على كثيرين. طبعا هنا أيضا جزئية، أي جزئية؟ ليست فقط جزئية منطقية، جزئية وجودية، يعني متشخص، يعني وجود متشخص لدى النفس غير قابل للانطباق على كثيرين. واضح؟ فإذا هو من جهتي هو هذا، هو كلي إذا قيس إلى الخارج، وهو ماذا؟ وهو جزئي إذا ماذا؟ إذا لوحظ أنه كيف نفساني. فيلزم أن يكون الشيء الواحد ماذا؟ كلي وجزئي، وهذا طبعا أمر مستحيل. مرجع الاجتماع النقيب، يعني كلي وليس بكلي، جزئي وليس بجزئي، اجتماع للنقيضين وهو أمر مستحيل. هذا ماذا؟ هذا هو الإشكال الذي يذكره، وهو الإشكال الرابع. التفتوا إخواني، يقول العلامة الجواب واضح. طبعا هذا الجواب بعد ما يعتمد على الفرع الذي ذكره في البداية، هذا بعد جواب يذكره بأنه الجهة مختلفة. الجهة ماذا؟ الجهة مختلفة، يعني لو كانت الجهة واحدة للزم ماذا؟ التناقض. ولكن ماذا؟ الجهة والحيثية مختلفة. هذا المفهوم إذا قيس إلى الخارج ولوحظ بما هو حاك عن الواقع الخارجي ماذا يكون؟ يكون كلي قابل للانطباق على كثير. وإذا نظر إليه في نفسه من دون وبقطع النظر عن الحكاية، والحكاية التي هي أمر قياسي. تفتوا يا إخوان، إذن لاحظوا هو في نفسه كلي أو جزئي؟ كوجود هو جزئي، هو متشخص بتشخص النفس، أكو شيء قياسي نسبي إذا قسناه إلى الخارج ماذا يكون؟ حاكن عن الخارج. هذه النسبة والقياس إلى الخارج ماذا يجعله؟ يجعله كلي. فكليته هي باعتبار حكاية عن الخارج، اللي هو ماذا؟ الذي هو أمر ماذا؟ نسبي ومقيس إلى الواقع الخارجي. ومن هنا تعبير العلامة بكلمة مقيس. هذا التعبير مقصود، لا أنه نقول هذا المقيس العبارة فقط يريد أن يبين فيها جانب الحكاية، لا يريد أن يقول أنه في نفسه هو وجود متشخص ووجود جزئي، لكن نعم إذا قيس إلى غيره وهو الوجود الخارجي ماذا يكون؟ يكون كلي، فكليته هو عبارة عن أمر مقيس قياد من قبيل ماذا؟ من قبيل أنا الآن، أنا أفرض مثلا بجنب هذا الكتاب، كوني بجنب الكتاب هذا المفهوم الذي ينتزع هذا مفهوم ماذا؟ إضافي قياسي، يعني إذا قستني إلى هذا الكتاب ماذا تستنتج؟ مفهوم الجنبية، القرب، البعد، هذه ماذا؟ هذه مفاهيم قياسية إذا قيس إلى غيره، أما في نفسه وليس إلى الحيوان الناطق ماذا؟ الجزئي المتشخص بنفسه وليس له تلك المفاهيم. إذن هذا هو في حد ذاته مفهوم، يعني وجود لدى النفس شخصي جزئي. نعم أكو هناك شيء آخر قياسي نسبي إذا قيس إلى الخارج فهو ماذا؟ فهو كلي قابل للانطباق على كثيره. فإذن الجهة مختلفة، جهة طبعا مو كلا الجهتين، جهة هي تعبر عن واقعي بغض النظر عن كل شيء، الذي يعبر الجهة الذي تعبر عن واقعه بغض النظر عن كل شيء هي ماذا؟ هي كونه متشخص جزء، واضح؟ أما الجهة القياسية والمقيسة هي التي ماذا؟ هي التي ماذا تعطيه؟ تعطيه الكلية. فإذا هذه جهة أخرى، ولا يعني أنه ليس المتشخص، واضح؟ فإذا الجهة مختلفة، وهذا كما تلاحظون لأنه لا يعتمد لعله على الفرع الذي بيناه، هي قضية الاندراج، وأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد هناك اندراج، وأن الماهيات في الذهن لا تندرج ماذا؟ تحت المقولة التي تحمل عليها. لكن النتيجة ذكر العلامة هنا أيضا وأجاب عنه، نطبق العبارة.
شلون؟ نفس
الإنسان، الإنسان كلي شائع لو أولي، حتى لا تخربط عندنا عندما أقول الإنسان كلي، هذا حمل شائع لو أول الإنسان كلي
ينطبق على مصادق الخارج،
ومن مصادق الكلي بعد حمل شائع صناعي، وإحنا مو فد مرة يخربون الثلاثة، هذا بعد واضح صناعي، بعد هو الحمل صناعي. ونقول الإنسان جزئي يعني من مصادق عالم النفس، هذا حمل أولي وحمل شائع صناعي. من أقول أن الإنسان، هذا الإنسان مفهوم موجود في ذهن، هذا جزئي متشخص، هذا من مصادق الجزئي المتشخص العيني، هذا حمل شائع له أولي، وبعد ذلك ما اختلاف بالحمل، اثنين حمل شائع، ولذلك هذا بعد ما له علاقة باختلاف الحمل، هذا يرتبط بقضية أخرى أنه في نفسه ما هو بالقياس ماذا؟ هذا الفرع الثاني اللي راح نبين إن شاء الله، الفرع الثاني أنه أن الشيء في نفسه يكون ماذا؟ يكون بحد ذاته ومتشخص، يسمى كيف نفساني، لكن إذا قيس إلى الخارج ماذا يسمى؟ يسمى بالوجود الذهني. ولذلك الكيف النفساني أين يبحث العلم الذي هو كيف نفساني؟ في المرحلة الحادي عشر اللي هي نظرة نفسية، أما النظرة القياسية هذا هو الذي يعطي. ولذلك قلنا بأن الماهيات في الذهن التي هي بعينها تأتي إلى الذهن متى تسمى وجود ذهني؟ إذا قيست إلى الواقع الخارجي وأخذت ماذا؟ منطبق على الواقع الخارجي. فهذه الجهة القياسية، الجهة القياسية هي التي نبحثها في الوجود الذهني، والجهة الذاتية التي تعبر عن تشخصه وكونه كيف نفساني هي التي يبحث عنها في المرحلة الحادية عشر إن شاء الله. تعقل عبارة؟ وإشكال رابع وهو أن اللازم منه كون شيء واحد، أفرض كمفهوم الإنسان كليا باعتبار أنه لا يمتنع ماذا؟ فرض صدقه على كثيره، وجزئيا لأنه ماذا؟ لأنه من عوارض النفس وماذا؟ ومتشخص بتشخص النفس، وجزئيا معا وبطلانه ظاهر لأنه مرجعه إلى اجتماع النقيضين المستحيل. الآن بيان الملازمة، بيان الملازمة يعني لماذا الملازمة للعبارة له، وهو أن اللازم منه ما هو منه، يعني الوجود الذهني، وهو أن اللازم من الوجود الذهني والقول بالوجود الذهني كون شيء واحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. ما هي الملازمة؟ يعني لماذا هناك تلازم بين القول بالوجود الذهني وبين ماذا؟ وبين كون الشيء الواحد كلي وجزئي. ما هو التلازم بين هذين الأمرين؟ بيان الملازمة أن الإنسان المعقول مثلا، مثلا لأنه مو للإنسان، الشجر المعقول، الحجر المعقول، كل ما هي النوعية، أن الإنسان المعقول مثلا، يعني ما هي الإنسان في الذهن، أن ما هي الإنسان في الذهن من حيث تجويز العقل صدقه، يعني صدق ماذا؟ الإنسان المعقول على كثيرين كلي. العقل لا يمنع من فرض صدقه ماذا؟ على كثيرين. إذن هو ماذا؟ كلي، وهذا تعريف الكلي. إذن من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين هو كلي، وهو هو بعينه من حيث كونه موجودا من موجودات عالم النفس قائما بالنفس. كيف من الكيفيات النفسانية القائمة بالنفس ماذا؟ وهو بعينه ماذا؟ وهو بعينه من حيث كونه موجودا قائما بالنفس ماذا؟ واحد واحدة شخصية يتميز بها عن غيره. شنو العبارة غير النسخة يعني؟ وهو بعينه من حيث نعم.
وهو بعينه من حيث موجودا قائما بنفس واحدة شخصية
صحيح. العبارة صحيحة ما بيها مشكلة. أعيد العبارة ترتيبها. وهو بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة شخصية يتميز بها عن غيره ماذا؟
جزئي،
لأنه هو قائم بالنفس، والنفس ماذا؟ نفس شخصية تتميز عن غيرها، وهو سوف يتميز عن غيره، ولذلك المفهوم الذي في ذهني يتميز عن المفهوم الذي في ذهنك. يعني مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان الذي في نفسي غير مفهوم الإنسان ماذا؟ الذي في نفسك. إذن هو جزء، إذن هو متشخص بتشخص النفس. ومن حيث وهو بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس، نفسي أنا الآن، واحدة شخصية يتميز بها، بهذه النفس الشخصية عن غيره ماذا؟ من المفاهيم التي هي موجودة في نفوس أخرى. جزئي، هذا جزئي خبر، يعني من حيث كونه ماذا؟ قائما بالنفس كذا كذا، هو ماذا؟ هو جزئي، يعني هو جزئي من حيث كونه. هذا الجار والمجرور كله من حيث، كل هذا خبر، وجزئي ماذا؟ كله خبر مقدم، وجزئي ماذا؟ وجزئي مبتدأ مؤخر. زين، فهو كلي من حيث جواز انطباق على كثيرين، وجزئي لأنه متشخص بتشخص النفس معا. واضح؟ هذا هو الإشكال. وجه الاندفاع أن الجهة مختلفة، هناك جهة حقيقية تعبر عن ذاته وهو كون جزئي، وهناك جهة قياسية بالقياس إلى الغير والحكاية عن الغير هو الذي يعطيه الكلية. أن الجهة مختلفة، فالإنسان المعقول مثلا من حيث تفتح إخواني، فالإنسان المعقول مثلا، مثلا كنا في قبال أنه حيوان معقول، شجر معقول، فالإنسان المعقول مثلا من حيث معقول، يعني مفهوم الإنسان، يعني ماهية الإنسان في الذهن، من حيث إنه مقيس إلى الخارج وينطبق على مصادق خارجية كثيرة ويحكي عنها. إذن هذا مقيس قياسي، هو كلي قابل للانطباق على كثيرين، ولكن هناك حيثية نفسية لذاته. ولكن ومن حيث إنه هذا الإنسان المعقول كيف نفساني قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج، هو بذاته ماذا يكون؟ يكون جزئي. نفس الشيء جزئي أيضا مبتدأ مؤخر بقوله ومن حيث، يعني هو جزئي من حيث كونه ماذا؟ أنه كيف النفسان قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج. هذا هو ماذا؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الرابع، الإشكال الخامس والأخير الذي يذكره المصنف، هذا بعد الإشكال عطا على الإشكالات السابقة أيضا ليس فيه شيء جديد، وهو ماذا؟ وهو أننا، لاحظوا إخواني، نتصور المحالات الذاتية أو لا نتصور؟ نتصور المحالات الذاتية، نتصور المحالات الذاتية. إذن هي من حيث أنها محال ذاتي، موجود أو غير موجود؟ غير موجود، مستحيلة، معدومة، لا يمكن أن تتحقق. إذن هي مستحيلة أو ممكن؟ مستحيلة. ومن حيث أنها هي بذاتها كيف من كيفيات عالم النفس، فهي موجودة أو معدومة؟ موجودة، يلزم شيء واحد، يكون هم موجود هم معدوم، هم مستحيل هم ممكن، وهو ماذا؟ وهو أمر واضح الاستحالة، يلزم منه ماذا؟ اجتماع النقيضين، وهو ماذا؟ وهو مستحيل. هنا بعد ماذا؟ يأتي الحمل الشائع والحمل الصناعي، الحمل الشائع الصناعي والحمل الأولي. فماذا نقول؟ نقول نعم، هذه التفت إخواني، هذه مثلا نقول شريك الباري وغيرها من المفاهيم المستحيلة، اجتماع النقيضين وغيرها، هذه بحسب الحمل الشائع والوجود الخارجي مستحيلة وليس مستحيلة، مستحيلة، لكنها بحسب الحمل الأولي بما أنها مفهوم من مفاهيم عالم النفس ممكنة أو مستحيلة؟ ممكنة، كيف النفساني وممكنة، فهي بحسب الواقع الخارجي وبالحمل الشائع الصناعي مستحيلة، وهي بحسب الحمل الأولي والوجود المفهومي والكيف النفساني هي ماذا؟ هي أمر ممكن. فإذا لاحظوا إخواني، وهي لاحظوا، وهو هذا المفهوم من حيث كونه مفهوم في عالم النفس وبالحمل الأولي، هذا الشريك الباري أو هو أمر ممكن مخلوق؟ مخلوق، هذا مو شريك الباري. فإذا شريك الباري بالحمل الشائع لا وجود له، مستحيل، لكن شريك الباري بالحمل الأولي موجود، لكنه شريك الباري أو ممكن؟ ممكن، المخلوق من كيفيات عالم النفس. كما أن اجتماع النقيضين بالحمل الشائع في الواقع الخارجي مستحيل أو ليس مستحيل؟ مستحيل، لكن اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين بما هو مفهوم موجود في النفس أو غير موجود، فاجتماع النقيضين ممكن، لكن ممكن أين؟ بالحمل الأول بما هو مفهوم، في الحمل الشائع هو ماذا؟ هو مستحيل. إذن ماذا؟ باختلاف الحمل يرتفع التناقض وتوهم التناقض، شبيه الإشكالات السابقة التي بيناها بالأمس، ما بها مطلب التفتي إخواني. وإشكال خامس، وهو أننا نتصور المحالات الذاتية، يعني محالات لذاتها، لأن تعلمون أنه بعض المحالات ماذا؟ حالات وقوعية، يعني يستحيل وقوعه وإن كان ممكن ماذا؟ ممكن ذاته، يستحيل الوقوع، لكنه ماذا؟ ماذا نقول؟ من المحالات الوقوعية هو ماذا؟ هو أنه يوجد المعلول ماذا؟ من دون علته، هو ممكن ذاته، لكنه أن يوجد من دون علته ماذا؟ يكون مستحيل، يكون مستحيل، وإن كان من ناحية ذاتية ماهيته ممكن، لكن إذا أوجدته العلة يوجد، فاستحالته لأجل ماذا؟ لأجل انتفاء العلة، لا لأنه مستحيل في ذاته، بخلاف شريك الباري، شريك الباري هي ماهية مستحيلة، اجتماع، يعني تعبير الماهية تعبير مجاز، هي حقيقة شتري تعبر، لا تحقق لها، ولكن هي في ذاتها مستحيلة، كذلك اجتماع النقيضين، هو في ذاته ماذا؟ مستحيل، هذا المستحيل كيف أصبح ممكنا في عالم النفس؟ يلزم التناقض. وإشكال خامس، وهو أننا نتصور المحالات الذاتية، فنتصور شريك الباري وسلب الشيء عن نفسه، سلب الشيء عن نفسه أيضا من المحالات الذاتية، واجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين أيضا من المستحيلات. فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن كما أنتم تعتقدون، بأن الأشياء تحصل بذواتها في الذهن. إذن شريك الباري حصل بذاته في الذهن، فهو ماذا؟ له ذات حاصلة. فإذا تحقق شريك الباري بعد مو مستحيل، اجتماع النقيضين حصلت بذاته في النفس. إذن ماذا؟ إذن هو له ذات ممكنة حاصلة، فليست بمستحيلة. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن ما فرضت محال ذاتي ليس محال ذاتي، أصبح ممكنا، وهذا أمرا، وهذا أمر مستحيل. فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن كما تدعون، استلزم ذلك أي حصول الأشياء بذواتها في الذهن ثبوت المحالات الذاتية، أصبحت أمور لها ذوات ثابتة في عالم النفس. وهذا ماذا؟ وهذا واضح الاستحالة، يعني ما فرضت محال ليس المحال. وجه الاندفاع أن يعني ما فرض مستحيلا ماذا صار؟ صار ممكنا، يعني ما فرض مستحيلا ليس بمستحيل، اجتماع النقيضين بديهي الاستحالة. وإحنا نتحدث عن اجتماع النقيضين، نستدل على استحالة مثلا أنه يلزم اجتماع النقيضين وهو مستحيل. عموما بعد هكذا تختلط الأمور. يعني وجه الاندفاع أن الثابت في الذهن، تفضل إخواني، ليس هو شريك الباري واجتماع النقيضين بالحمل الشاعر، وإنما المفاهيم فقط هي الثابتة، يعني شريك الباري بالحمل الأولي بما هو مفهوم. أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها، يعني مفاهيم المحالات الذاتية بالحمل الأولي، يعني بما هي مفاهيم، لا مصادقها العينية الخارجية بالحمل ماذا؟ بالحمل الشائع في الواقع الخارجي. فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الأول، ولذلك تقول شريك الباري، شريك الباري بالحمل الأول، يعني مفهوم شريك الباري ثابت لنفسه، فمفهوم شريك الباري ثابت، لكن أي في النفس بما هو مفهوم. وأما بالحمل الشائع فشريك، لاحظوا إخوان الحمل الشائع، أنا بعد شوفوا شلون الحمل الشائع، بالحمل الشائع بحسب الواقع الخارجي شريك الباري مستحيل أو ممكن، ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت. لكن بالحمل الشائع يعني ماذا؟ يعني مصداق مفهوم شريك الباري، هذا اللي موجود في النفس، يعني مفهوم شريك الباري بما هو من موجودات عالم النفس، من مصادق عالم ماذا؟ عالم النفس، من مصادق الكيف النفساني، هذا أيضا حمل شائع. لكن بهذا الحمل الشائع هو ممكن أو مستحيل؟ ممكن، ممكن من ممكنات عالم النفس، واضح؟ فإذا لاحظوا إخواني، هو بالحمل الشائع مستحيل، وهو بالحمل الشائع ممكن، بالحمل الشائع مستحيل إذا كنا ننظر الحمل الشائع بلحاظ الواقع الخارجي، وإذا بحسب الواقع الخارجي ماذا يراد له أن يكون؟ أن يكون شريكا للباري، وهذا مستحيل. وبحسب الحمل الشائع يعني بما هو من مصادق ماذا؟ الكيف النفساني، مصادق حمل الشائع مصادق، فبما هو من مصادق الكيف النفساني هذا شريك الباري أو موجود ممكن؟ موجود ممكن، من موجودات عالم النفس، فماذا؟ فلم تلزم الاستحالة لاختلاف الحامل. وأما بالحمل الشائع فهو أي شريك الباري بما هو من مصادق الكيف النفساني ممكن، وكيف نفساني مندرج تحت الكيف النفساني، معلول للباري ومخلوق له وليس شريكا للباري، واضح؟ فبما هو من مصادق عالم النفس ليس شريكا للباري، وهو أمر ممكن. وبالحمل الأول ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فشريك الباري شريك الباري، وهذا ماذا؟ حمل أولي مفهومي. وبحسب الواقع الخارجي والحمل الشائع بلحاظ الواقع الخارجي نعم هو مستحيل. فإذا نظرت إلى الحمل الشائع بلحاظ الواقع الخارجي فهو مستحيل، إذا نظرت إلى الواقع الخارجي بلحاظ النفس والكيف النفساني فهو ليس بمستحيل، لأنه من ممكنات عالم النفس وهو مخلوق للباري، فلم يلزم التناقض. الأمر الثاني الآن، هذا كله تمام الكلام في الأمر الأول والإجابة عن الإشكالات التي ذكرت على الوجود الذهني استفادة مما بينه في الأمر الأول. لاحظوا إخواني الأمر الثاني ما عدنا به شيء، حتى منطبق عبارة بابي في الشيء الجديد الآن وضحناه، وهو أن هذا الوجود الذهني، وجود الذهني فيه ماذا؟ فيه حيثيتان، حيثية بها يكون كيف النفسانية كما هو المعروف عند حكماء المشاة، وحيثية أخرى بها يقاس إلى الخارج ويحكي عن الواقع ماذا؟ عن الواقع الخارجي. وعندما نقول وجود ذهني ماذا نريد؟ أي جهة؟ جهة قياسة إلى الخارج وحكاية عن الخارج. فإذا كان حاكٍ عن الخارج فيسمى ماذا؟ بالوجود الذهني. فإذا لاحظوا إخواني المفاهيم التي في الذهن إذا صارت حاكية عن الواقع الخارجي هذه المفاهيم هي التي تسمى بالوجود الذهني. لحد ما ذكرنا سابقا ماذا أثبتنا؟ أن الماهية هي بعينها توجد بوجود خارجي، وهي بعينها تأتي ماذا؟ وتوجد بوجود ذهني. الآن العلامة ماذا يريد أن يبين؟ يريد يضيف هذه النقطة، التفتوا إخواني، يريد أن يضيف نقطة أنه الخارج والواقع الخارجي هي أفراد ومصادق حقيقية للماهيات التي في الذهن. فالماهيات التي في الذهن كماهية الإنسان عندما تحكي عن المصادق الخارجية فتلك مصادق حقيقية واقعية خارجية عينية أفراد لهذه الماهية. هذه الحالة التي بها يوجد الوجود الذهني ينسج على ضوئه أمور ذهنية أخرى تابعة لمن؟ تابعة لهذه الماهيات المدركة إدراكا أوليا. فماذا يأتي العقل؟ تبتوا إخواني، أنا وإن كان العلامة ما ذكر كمثال لكن نتمم مما ذكرناه في المرحلة الأولى. كيف نتمم القضية؟ هذه المفاهيم عندما جاءت إلى الذهن وأصبح لدي وجود ذهني تنتزع مفاهيم مرتبطة بالوجود تسمى بالمفاهيم الثانية الفلسفية، وذكرنا للأخوة الأعزاء سابقا بالتفصيل. فعندما تأتي الماهية إلى الذهن الوجود العيني يأتي إلى الذهن أو لا يأتي؟ لأن يلزم التناقض، لأنه الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، ولا يمكن أن يصبح الوجود الذهني وجودا خارجيا. وهذا أمر أيضا خلاف الوجدان، لأنه لو جاء الوجود إلى الذهن لاحترق الذهن، لأصبح الذهن كبيرا واسعا صغيرا مثلثا مربعا إلى آخره. فإذا لا يمكن أن يكون الوجود الخارجي يأتي ماذا؟ يأتي إلى الذهن. تفتقوا الوجود الخارجي الأصيل تارة ماذا يكون في الخارج؟ هو الوجود، هو يكون هو العلة، يكون هو المعلول، يعني هو الوجود الأصيل، هو الذي يتصف بالعلية بالمعلولية بالتقدم بالتأخر بالحدوث بالقدم. هذه المفاهيم الفلسفية موجودة في الذهن أو غير موجودة؟ هذه المفاهيم الفلسفية موجودة في الذهن، تحكي الواقع الخارجي أو لا تحكي؟ تحكي الواقع الخارجي، لكن لا تحكي الواقع الخارجي كحكاية الماهيات عن مصادقها الخارجية. يعني بأي معنى؟ بمعنى أنه لا أن الماهية هي بعينها تأتي إلى الذهن، فالحيوانية الناطقية الخارجية هي بعينها تأتي ماذا إلى الذهن؟ ماذا بمفهومها؟ هي نفسها تأتي في الذهن فتقول الإنسان حيوان ناطق، وإنما العقل يتعمل مفاهيم ينتزعها. فماذا ينتزع؟ الوجود لا يأتي، لكن ينتزع مفهوم يسميه الوجود، يحكي الوجود الخارجي، لكن يحكي الوجود الخارجي مباشرة أو بواسطة الماهيات، بواسطة الماهيات، وإلا لولا الماهيات لما أدرك الوجود. ومن هنا هذه المفاهيم تنتزع بأخذها مباشرة من الواقع أو عن طريق المفاهيم الماهوية، عن طريق المفاهيم الماهوية. ولذلك ماذا تسمى؟ تسمى مفاهيم ثانية، يعني تابع علمه للماهيات. وتسمى فلسفية لأنها تتحدث عن الوجود الأصيل. وتعلمون بأنه نحن ماذا موضوع الفلسفة؟ الوجود هو الموجود من حيث هو موجود. فإذا لاحظوا إخواني يعني هذا يمتاز بخلاف المناطق. المناطق ماذا يأخذون؟ المفاهيم الثانية المنطقية اللي مصادقها في الخارج أو في الذهن، في الذهن. وحتى المفاهيم الثانية المنطقية تضح المفاهيم الفلسفية كيف تنتزع. المفاهيم الثانية المنطقية عندما تأتي الماهيات إلى الذهن أنا أنتزع لها خصائص. وين خصائص؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. فماذا أصف الماهية؟ ماهية الإنسان أصفها بأنها كلي، كلي مثلا كان. نوعون، نوعون، فصلون، جنسون، جزئيون. هذه المفاهيم ماذا؟ هذه المفاهيم المنطقية. المفاهيم المنطقية هي خصائص الواقع الخارجي أو خصائص الماهيات في الذهن؟ خصائص الماهيات في الذهن. ولذلك لاحظوا إخواني، إلها علاقة بالواقع الخارجي أو لا؟ لا علاقة لها. ومن هنا تسمى مفاهيم ثانية لأنه تنتزع بعد ماذا؟ بعد حلول الماهيات في الذهن. ومنطقية لأنها تحاكي الخارج أو تحاكي الإدراك. الإدراك وشغل المنطقي وين؟ بالإدراك، بالذهن، بالتفكير. واضح؟ هذه تسميتها مفاهيم ثانية فلسفية لأنها تحكي الواقع. مفاهيم ثانية منطقية لأن لها علاقة وين؟ بالإدراك وصفات الإدراك وصفات الماهيات المدركة. فتحكي أو لا المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية تحكي أو لا تحكي؟ تحكي، لكنها تحكي بتبع ماذا؟ بتبع حكاية الماهيات عن الواقع الخارجي. فهي ماذا؟ فهي وجود ذهني متولد عن الوجود الذهني الحقيقي. التفتوا إخواني، الآن العلام يقول مو بس هكذا، بل يأتي العقل ويفترض للعدم تحقق وثبوت. هذا بعد شنو؟ هذا مفهوم ثالثي، هذا مو مفهوم ثانوي. يعني يأتي إلى المفاهيم الثانوية اللي هي المفاهيم الفلسفية ويعطي للعدم خصائص الوجود فيجعله ثابت ويصفه ماذا؟ ويصفه بأوصاف. فيكون العدم ثابت في الذهن أو ليس ثابت، فيفرض له الثبوت فيكون له مفهوم ماذا؟ مفهوم ثابت في الذهن ويصفه بعدة ماذا؟ بعدة أوصاف. فأيضا يكون وجود ذهني، لكن هذا الوجود الذهني للعدم هو وجود ذهني للعدم بتبع ماذا؟ يحكي أو لا يحكي؟ ويحكي. يعني الآن العدم، افرض مثلا هذا العدم المطلق له مصادق، لكن هذه المصادق افتراضية لو حقيقية؟ اعتبارية افتراضية. يعني أنا افترضت له مصادق، كيف أن الوجود المطلق له مصادق؟ جعلت للعدم ماذا؟ مصادق اعتبارية، وجعلت هذا المفهوم حاكم عن ماذا؟ عن هذه المصادق. فالعدم يحكي مصادقية ولا يحكي؟ يحكي، لكن مصادق حقيقية واعتبارية، اعتبارية من افتراض العقل. واضح؟ إذن أيضا هو ماذا؟ أيضا وجود ذهني، لكن وجود ذهني بتبع ماذا؟ الوجود الذهني الحقيقي الذي هو للماهيات. فالوجود الذهني الحقيقي هو لمن؟ هو للماهيات. وكل الوجودات الذهنية الأخرى من مفاهيم فلسفية ثانية، والعدم أيضا مفهوم فلسفي ثاني. أنا لتقريب الفكرة أسميه مفهوم ثالث، وإلا هو أيضا مفهوم فلسفي ثاني، لأنه يتحدث عن ماذا؟ عن العدم بلحاظ الواقع الخارجي. يعني الأشياء ما موجودة وما معدومة في الواقع الخارجي. فإذا لاحظوا إخواني، إذا أيضا نسميه بالوجود الذهني، لأن الوجود الذهني ما هي خصوصيته؟ خصوصيته الحكاية عن المصادق والمفاهيم الماهوية والفلسفية الثانية، ثانية الفلسفية والثانية المنطقية والأعدام، المفاهيم العدمية كلها تحكي مصادق، لكن هي مصادق اعتبرت وانتزعت ماذا؟ بتبع ماذا؟ بتبع الماهية. في المفاهيم الثانية الفلسفية والمفاهيم الثانية المنطقية الذي اعتبر وانتزع هو ماذا؟ هو المفاهيم. وفي الأعدام الذي اعتبر وجعل هو ماذا؟ هو المصداق. يعني العدم هم المصداق مجعول، وهم المفهوم أيضا منتزع. كلها ماذا؟ كلها عبارة عن أمور انتزاعية. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الوجود الذهني الحقيقي هو أي شيء؟ والماهية. والوجود الذهني الاعتباري هو ماذا؟ وهذا اللي راح إن شاء الله نستفيد من هذه النقطة، لأن بعدين راح يبين لك كيف تقولون بأن الوجودات هي عبارة عن مفاهيم اعتبارية. راح يجي إن شاء الله العلامة في المرحلة 11 يبين بأن المفاهيم الفلسفية والمفاهيم الثانية المنطقية ومفاهيم الأعدام والمستحيلات كلها مفاهيم اعتبارية. من هنا يتضح يعني شنو اعتبارية، يعني يعتبرها العقل بعد ماذا؟ بعد تحصيل الماهيات، بعد أن يحصل الماهيات تحصيلا أوليا مأخوذا من الواقع الخارجي، يبدأ ماذا؟ يبدأ يعتبر للوجودات مفاهيم، ويعتبر للماهيات خصائص كل وجزء ونوع، ويعتبر للأعدام شيء يعتبر لها هم مصادق هم مفاهيم، هم مصادق اعتبارية مفاهيم اعتبارية. ومن هنا هذا اللي يسمعونه دائما بأن المفاهيم الماهوية مفاهيم حقيقية، والمفاهيم غير المفاهيم الماهوية مفاهيم اعتبارية. هذا المقصود من عند أي نفس عمرية بريئة نفس عمرية. خلنا نطبق المقدار من العبارة، وهذه نقطة مهمة بهذا الأمر اللي بينه في المصنف. وواقعا كثير من الإشكالات تنحل، يعني مثلا يجي مثلا فد شخص يقول هذا الحديث كله مبني على أصالة الماهية وعلى أصالة الوجود. هذا البحث إذا الإخوة يتأملون أكثر ويتأملون بالشيء اللي أنا ذكرته، أصلا هذا البحث ما إلى علاقة بأصالة الوجود أو شيء، هذا يأتي سواء قلنا بأصالة الوجود أو باعتبار بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، ما إلى علاقة أصلا، لأن الماهية ماذا له؟ لها نحو من الثبوت، وهذا الثبوت هو بعينه ثابت في الواقع الخارجي، وهو بعينه يأتي ماذا؟ يأتي إلى الذهن. نعم الثبوت له عوالم، هذا بعد ذكرناه في المرحلة الأولى. الأمر الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته هو مقيسا إلى الخارج، يعني هو لذاته يقاس ماذا؟ يقاس إلى الخارج. لاحظوا إخوان لذاته يعني ماذا؟ يعني أخذ في ذات الوجود الذهني أنه ماذا؟ أنه مقيس إلى الخارج. يعني إذا قلنا وجود ذهني يعني مقيس للخارج، وإلا إذا ما قس للخارج بعد هذا وجود ذهني لو كيف نفساني؟ هذا كيف نفساني؟ فإذا أخذ في ذات تعريف الوجود الذهني والحكاية عن الخارج. الأمر الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج، كان الوجود الذهني بذاته بما هو وجود ذهني في حقيقته حاكيا عما وراء من الواقع الخارجي، حاكيا لما وراءه، يعني لما وراءه ماذا؟ الواقع الخارجي، يعني الواقع الخارجي. فامتنع أن يكون للشيء، طبعا هذا بعد يصير واضح بالنسبة لكم، يمتنع أن يكون للشيء ماذا؟ أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي. هذا بعد ما يصير، يعني الوجود الذهني أخذ في ذاته الحكاية عن الخارج، لا يمكن أن يتحقق وجود ذهني ماذا؟ من دون حكاية. يقول يا بل أعدام، الأعدام لابد أن تفرض لها مصادق تحكي عنها ولو بالفرض العقلي. الوجودات لا تأتي إلى الذهن، لا بد أن تكون المفاهيم المفترضة ماذا؟ حاكية عن ذلك الوجود الخارجي، لا بد من الحكاية عن الوجود الخارجي. هذا الوجود الخارجي إما وجود خارجي عيني حقيقي، وإما افتراضي من افتراض العقل. العقل يفترض له وجود خارجي، العقل يفترض له ثبوت خارجي فيجعل مفهوم العدم. فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني اللي أخذ في ذاته الحكاية من دون أن يكون لهذا الوجود الذهني وجود خارجي محقق يحكي عنه، هذا أمر غير ممكن. كالماهيات الحقيقية، ماهيات الحقيقية، الماهيات هي المفاهيم الحقيقية الوحيدة، وكل المفاهيم الأخرى اعتبارية. كالماهيات الحقيقية يعني ماهية الإنسان، ماهية ماذا؟ ماهية الشجر، الحجر، اللي هي الماهيات الجوهرية، الماهيات الجوهرية النوعية التامة، الماهيات الجوهرية النوعية التامة، بما يعني هي اللي تحط خارج، ماهية إنسان، شجر، حجر إلى آخره. كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي، إما أن يكون هكذا تفتقون عطف من دون أن يكون له وجود خارجي محقق. من الذي له وجود خارجي محقق؟ كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي، هذه ماذا لها؟ لها وجود وأفراد محققة في الخارج أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته الماهوية. هذه شنو أمثلتها يا إخواني؟ المفاهيم الثانية الفلسفية والمفاهيم الثانية المنطقية، كلها بتعمل من العاقل بعد، ليست ماذا؟ ليست ذات مصادر محققة. ولذلك مفهوم الوجود، الوجود الخارجي ليس فرد له، لأنه لو كان فرد له ماذا يعني؟ أنه هو بعينه جاء إلى الذهن، مع أنه ليس كذلك. فإذا المفهوم الذي في الذهن هو بعينه الوجود الخارج؟ لا، وإنما فقط يحكي كيف جعله العقل هذا المفهوم؟ تعمله اعتمادا على أي شيء؟ على المفاهيم الأولية الماهوية الحقيقية ذات المصادق المحققة بالخارج، كالمفاهيم غير الماهوية اللي هي الثانية الفلسفية والثانية المنطقية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته الأولية اللي هي المعقولات الماهوية، فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر لمصادقه ثبوت، ويقدر له ثبوتا ما في الواقع الخارجي، ثبوت مقدر، يحكيه هذا المفهوم العدمي، مفهوم العدم يحكيه بما تصوره من المفهوم، يعني هو تصور مفهوم العدم ثم جعل له ثبوت ومصداق خارجي عيني مفترض، ثم جعل هذا المفهوم ماذا؟ حاكم عن ذلك المصداق الخارجي. فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر له، يقدر له يعني للعدم مو لمفهوم العدم، يعني للعدم، ويقدر للعدم ثبوتا ما افتراضي، يحكيه، يحكي هذا العدم المفترض الثابت المفترض الثبوت، يحكيه بما تصوره من مفهومه مفهوم العدم، فيجعل مفهوم العدم حاكم عن مصادقه الافتراضية المقدرة. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه، السماء وراءه إما وجود محقق وإما وجود مقدر من دون أن يترتب آثار المحكي على الحاكيات. بعد بينا في فرع عدم الاندراج أنه لا تترتب الآثار، من دون أن تترتب الآثار لا تترتب آثار ماذا؟ آثار المحكي على ماذا؟ على الحاكي، يعني الحاكي هو من دون آثار المحكي، من قبيل أن نقول أن الحاكي هو مفهوم الماهية الإنسان تأتي إلى الذهن من دون آثار المحكي وهو الإنسان الخارجي، من دون أن يترتب آثار المحكي وهو المصداق والفرد على الحاكي. يذكر في القضية هذه من بينها بأنه هذا لا ينافي أن تترتب آثار بما هو ماذا؟ لا بما هو وجود ذهني، وإنما بما هو كيف نفسه، هذا بحث آخر. ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه، يعني نفس الوجود الذهني من حيث هو بما كيف، بما هو كيف نفسه، ولا ينافي ترتب آثار نفسه أي نفس الوجود الذهني الخاصة به من أي حيثية، من حيث إن له ماهية الكيف النفساني، من جهة أنه كيف نفساني تترتب على آثار طرد الجاهل، إيجاد العلم لدى النفس إلى آخره. ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث إن له ماهية الكيف، وكذا لا ينافيه ما سيأتي أن الصور العلمية مطلقا مجردة عن المادة، هذا يجي إن شاء الله، هذا ما ينافي أن الصور العلمية ماذا؟ مجردة عن المادة، هذا لا ينافي أن يكون ماذا؟ المفهوم بما هو وجود ذهني ماذا؟ حاكم عن الواقع المادي الخارجي. فإن ترتب آثار الكيف النفساني اللي هي ماذا؟ طرد الجهل، إيجاد العلم، وكذا التجرد، يعني كونها مجردة من ماذا؟ من الأمور المجردة، العلم مجرد، حكم الصورة العلمية في نفسها، هذا حكم الصورة العلمية ماذا؟ في نفسها، لا بما هي مقيسة إلى الخارج، بما هي مقيسة إلى الخارج تحكي الواقع الخارجي، بما هي في نفسها تتصف بأنها مجرد كيف نفساني يطرد الجاهل، يوجد العلم لدى النفس. والحكاية وعدم ترتب الآثار حكمها قياسا إلى الخارج، بما هي مقيسة إلى الخارج منزوعة الآثار، بما هي منظور إليها في نفسها لها هي كيف نفساني ولها مجموعة من الآثار، ومن حيث كونها وجودا ذهنيا لماهية كذا خارجية. أعيد العبارة، والحكاية وعدم ترتب الآثار هو حكم ماذا؟ هو حكمها، أي حكم الماهية، هذا اللي هو الكيف النفساني، قياسا إلى الخارج بما هي حاكي عن الخارج، عطف تفسير، قياسا إلى الخارج ومن حيث كونها، كون هذه الماهية الذهنية هي وجودا ذهنيا لماهية كذا كماهية الإنسان خارجية. فبما هي ماهية حاكية عن الخارج منزوعة الآثار، وبما هي كيف نفساني ولها ماهية التي ماذا في النفس، هي لها آثارها الخاصة، وهذه الآثار الخاصة تبحث في مبحث العلم في المرحلة الحادية عشر. أما هنا نبحث عن الوجود الذهني بما هو مقيس وحاكي عن الواقع الخارجي. والحمد لله رب العالمين. إخواني إن شاء الله اليوم في درسنا